يا عيد يا أجمل أعياد قلت لنا جينا في معادي بدع الحبيبي وولادي ولا هنسى يوم حق بلادي كل سنة وانتو طيبين
طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، كل عام أنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم، وأهلا بكم في هذه الفقرة المتجددة من فقرات اليوم المفتوح، ومع فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم عضو مجلس شورى علماء المسلمين وعضو الأمانة بهيئة الحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا فضيلة.
أهلا بك.
كل سنة وحضرتك طيب.
وتقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله منا ومنكم. فضيلة الدكتور، يعني للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة الفطر هذه بعض الناس في هذه الأيام يختلفون فيها، فمنهم من يقول الناس يفرحون بالعيد وبفضل الله تبارك وتعالى عليهم أن من عليهم بالحلال مرة ثانية بعد أن كان قد منعه عنهم شهرا كاملا، والبعض يقول لا، كيف نفرح ويحدث في الصومال ما يحدث ويحدث في ليبيا وسوريا ما يحدث، كيف نفرح والقدس أسير؟ فما تعليقكم على هذا الكلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أولا لا معارضة، ولابد من علو همة وشمولية نظرة وارتفاع لمستوى الأحداث، وفي الحديث لن يقوم بهذا الأمر إلا من أتى به من جميع جوانبه. وتجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إن الإنسان يفرح على توفيق الله له بصيام النهار وقيام الليل وختم المصحف والتوفيق للطاعة، هذه فرحة أذن بها الشرع ولابد من امتثال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى لا يلعبون في يومين سأل عن هذين اليومين، قالوا يومين كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فنظهر الفرحة والبهجة في أيام العيد والتوسعة والعطاء للبائسين وصلة الأرحام، هذه فرحة وبهجة مشروعة، ولابد من الحرص عليها. أن يقال إن العيد للصغار، العيد لما يفتح المسجد الأقصى مثلا، أو أحزان موجودة وكيف نفرح، بل البعض لربما أطلق على العيد يوم الأحزان ونحو ذلك. هذه الأشياء تحتاج لنوع من المراجعة، إذ ما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة. الأعياد من أعظم شعائر الدين، ونحن ندور مع إسلامنا حيث دار. الصلاة وفق أمر الله تبارك وتعالى تتم في عرفات، بنجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر في عرفات. في غير ذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقيس على ذلك بنصوم رمضان، يأتي يوم العيد يحرم صيام يوم العيد، فالإنسان عبد لله تبارك وتعالى. وبالتالي فحتى المشاعر لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله. اللي بيعترض على إظهار الفرحة والبهجة في يوم عيد الفطر مثلا، لربما كان هو في شم النسيم أو في رأس السنة الميلادية زينات وبيظهر الفرحة والبهجة وخروج للمتنزهات، حتى ان عدسات المصورين في القاهرة الشوارع المزدحمة المفترض في غير رمضان في غير العيد، في يوم العيد سكون كسكون القبور، لا ناس مرة ولا سيارات، وكأن الكل نائم، هيقضي يوم العيد في النوم. فين اظهار الفرحة؟ فين اظهار البهجة؟ فين ان الانسان يرتدي احسن ما عنده؟ وحتى تعويل للاولاد على اظهار الفرحة والبهجة ومعهم الكبار، فالعيد ليس للصغار دون الكبار كما يعبر البعض. لا أبدا. هذا بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سن لنا سنن الهدى، ما هم لما انتقلوا للمدينة ما كانوا يبيتون إلا في سلاحه. المشاعر ممكن تختلط، الآن فرحة بعد حزن، لدى الفرحة مع حزن. خالد بن الوليد رضوان الله عليه كان لربما تزوج أثناء الحرب زواج ممكن يبعث على فرحة وحزن مثلا بقتل او بجراح بعض المسلمين. يوم احد ما هو ده كان في العام الثالث وكان فيه عيد وفي مصاب للمسلمين، يعني 70 من خيرة الله من خلقه قتلوا يوم احد، النبي صلى الله عليه وسلم اصيب. ولما تم الحزن على من قتل من الصحابة وسمع الناس بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قد مات، انتقل حزنهم من الحزن على الصحابة الى الحزن على فراق النبي. ثم لما سمعوا بحياته تبدل الحزن الى فرح. ولذلك الآية من اعجب الآيات، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. ازاي غم بعد الغم لكي لا نحزن؟ تبدل الحزن من حزن على الصحابة لحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما سمعوا بحياته في نفس التوقيت حيفرحوا.
إذن فلا تعارض بين الاثنين،
لا معارض،
أن للصائم فرحتان يفرحهما، وكيف أضحك والقدس أسير ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، كل هذا موجود ولا تعارض بين
ولا معارضة بين
الموضوع ممتد والكلام فيه كثير، ولكن سأبينك معنا فاصل قصير. مشاهدنا الكرام فاصل قصير ونعود مرة ثانية لاستكمال هذه الفقرة.
يا عيد يا أجمى جينا في معادي بدع الحبيبي وولادي، ولا همسة يوم حق بلادي، كل سنة وانتو طيبين طيبين.
أهلا بكم من جديد. أهلا بحضرتك. الآن بعض الناس يفرحون بالجديد، وبعضهم يفرحون بالمال، وبعضهم يفرحون بكثرة العيال، وقد قلنا للمسلم فرحتان يفرحهما. فبما يفرح المسلم؟ هل يفرح بهذه الأشياء فقط أم أن هناك فرحة أخرى أكبر؟ وأظن أن هناك حكمة من مجيء عيد بعد الصيام بعد طاعة، وعيد أضحى بعد حج، أظن أن هناك حكمة من هذا.
بلا شك الإنسان ما خلق إلا لطاعة الله تبارك وتعالى، وقال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبالتالي أن يوفق الإنسان ويسدد لصيام رمضان، لتأدية فريضة الحج، والحج أعظم من الصيام، ولذلك عيد الأضحى هو أعظم العيدين. وحتى بالمناسبة يعني عيد الفطر عبارة عن يوم واحد، بدليل أن الإنسان يشرع له صيام الستة من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فمن الممكن أن نستأنف صيام الستة من شوال ثاني يوم العيد، لأن عيد الفطر عبارة عن يوم. عيد الأضحى له وقفة اللي هي وقفة عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة ويوم النحر، ثم يتلوه الأيام الثلاثة وهي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى اللي هي أيام التشريق الثلاث. فالإنسان ما خلق إلا لطاعة الله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان حاتم الأصم يقول رأيت الناس يعودون إلى التجارات وإلى الحرف وإلى الصنائع وإلى الأنساب، ونظرت في قولي تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده. وما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله. فأن يوفق الإنسان لإقامة واجب العبودية، تقول وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإلي أنيب، ثم هي فرحة بتذكر بيوم المزيد بدخول الإنسان الجنة، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وما في الدنيا من أشياء حتى العيد إلا بمثابة تذكرة بما يحدث فيه الآخرة. فعيد الفطر وعيد الأضحى وأعيادنا توقيفية بتؤخذ دون زيادة ودون نقصان، ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت علينا فيه الشمس، فهذه الأعياد لا يصح زيادة فيها ولا النقصان عنها، وهي من أعظم شعائر الدين بنظر فيها الفرحة والبهجة كما أمرنا، حتى المشاعر لابد من ضبطها بشرع الله تبارك وتعالى.
دكتور سعيد، رمضان فيه بعض الأمور التي ترتقي بالروحانيات وتجعل المرء يعني أخف وأفضل بكثير من طول العام، عنده القيام والصيام والاعتكاف والتهجد. كيف نعيش طول العام رمضان؟ يعني يعني هل هذه الأشياء خاصة برمضان فقط أم يمكن أن نستمر فيها طوال العام؟
رب رمضان هو رب سائر العام، وكان الصحابة الكرام إذا عملوا عملا أثبتوه، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولابد من الاستدامة في الطاعات والقربات حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وربنا أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إن كان العبد وفق في رمضان فيستصحب هذا التوفيق، الإنسان أحس بقلبه، أحس براحة بعافية. لو قيل للإنسان تهد الجبل حيصنع، فعلا الإنسان بيكتشف نفسه في رمضان، إعادة اكتشاف للنفس وإعادة اكتشاف للأمة. وإلا فقبل رمضان لربما الإنسان يدعي العجز، يقال له صوم النهار لا أستطيع، قم الليل لا أقدر، امسك المصحف واختم المصحف، يقول له وقت عندي، عندي عمل غدا لا في رمضان بيجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله القدرة على صيام النهار وعلى قيام الليل وعلى ختم المصحف، بل على أسئلة غاية في الغرابة، يعني لربما لا تخطر على البال في غير رمضان. ايه حكم اطلاق النظر للنساء؟ وهل هذا يخدش الصيام؟ ايه حكم بلع الريق؟ ايه حكم بلع النخامة مثلا؟ اسئلة بتنم عن شفافية، والكل حريص على عدم خدش الصيام. ايه المانع من استصحاب هذه المعاني في غير رمضان؟ ثم لما ننظر في النصوص هنجد مثلا شيء كالقيام، قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. وفي الحديث واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، ارتياد المساجد، الحرص على صلاة الجماعة في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى في أن يصلي منفردا في بيته، كان أعمى وبيسكن عوالي المدينة والصحراء كثيرة الهوام والحشرات، وكان لا يجد من يقوده إلى المسجد. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال فلبي ولا أجد ولك رخصة.
دكتور سعيد، الكلام ده بالنسبة لرمضان الناس بتجد دافع عظيم وقوي أن الفريضة بسبعين فريضة وأن النافلة بفريضة، وشايفين يعني حاجات محفزات كبيرة جدا. طيب كيف ندفع الناس وكيف نذكر أنفسنا أولا بأنه هناك حوافز أيضا ودوافع أيضا للعمل في غير رمضان؟
الدوافع كثيرة، أو لو ركزنا حتى أو الإنسان نظر بعين الاعتبار للأسباب اللي دفعته لممارسة الخيرات والبركات ومتابعة الفرائض بالنوافل وأعظم الواجبات ترك المحرمات، هتجد أن من جملة الأشياء وزي ما بيقول السلوك مرآة الفكر. هو ربنا حي لا يموت، قيوم لا ينام، هو اللي أمرنا بإدامة واجب العبودية والمصلحة النفس. الاقتراب من المصحف بيجعل النفس تندفع في الخيرات والبركات. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. انتهى رمضان هنهجر المصحف؟ امسك المصحف اتلو، تدبر في آيات الله تبارك وتعالى.
طيب ما زلنا في نقطة استمرار العبادة بعد رمضان، ولكن معنا اتصال أبو زياد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ سعيد
تقبل الله منا ومنكم.
مرحبا.
تقبل الله منا ومنكم. نسأل بس على الشباب بعد رمضان وتقبل الطاعة، ونعرف منين إن الطاعة بتاعتنا بتاعت رمضان اتقبلت، ده رقم واحد. رقم اثنين سؤال مهم قوي، هل حزب النور مشترك مع في أحزاب التحالف الديمقراطي؟ يعني هينزل لوحده ولا هينزل وسط أحزاب التحالف الديمقراطي اللي فيها الحرية والعدالة وفيها الوفد؟ وأعتقد حزب الأصالة بتاع الشيخ عبد المقصود هينزل، فإحنا بنتمنى يعني يبقى وسط الأحزاب بدل ما ينزل لوحده ويتقال الإسلاميين نازلين في جبهة لوحده، ننزل المرة دي معهم، وبعد كده هو المرة اللي بعدها واللي بعدها يبقى لنا رؤية واضحة. فأنا ياريت الرد على السؤال ده. رقم واحد، هل حزب النور هينزل مع التحالف الديمقراطي أو هينسق معه ولا هينزل لوحده؟ ولو قرروا يقطعوا الانتخابات عشان هي 50% قايمة و 50% فردي، لأن طبعا الفردي هيجيب بتوع الوطني، هل هيقطع معهم ولا كده كده رايح؟ أرجو.
جزاكم الله خيرنا أبو زياد. دكتور سعيد سمع السؤال وحيجاوبك حالا. طب استاذنك نجاوب السؤال على طول بعدين نرجع نكمل موضوعنا.
هو بالنسبة لل يعني لابد من نوع من التنسيق لتكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد، ولعل يكون المستند اللي بستند إليه في مثل هذه المسائل حلف الفضول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلفا في الجاهلية لو دعيت به في الإسلام لأجبت، وكان لنصرة المظلوم سواء كان قرشي أو غير قرشي. فالعلماء ولما غابت الشريعة كان لابد من إعمال لميزان المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، كما يقول شيخ الإسلام ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. ولما حننظر حنجد أن الدنيا أو البلد بتقول معسكرين أو فسطاطين لسبب أو لآخر، في نوع من التمايز. ناس رفضة للشريعة، رفضة لدين الله بغض النظر عن نسب لهم وجود في الواقع، وناس عايزة ترجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن يتم نوع من التعاون على البر والتقوى، نوع من التنسيق، والمسألة لا تقتصر على حتى مجلس الشعب، لا في الرئاسة والمرشحين للرئاسة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. مين اللي عنده كفاءة، مين اللي عنده نزاهة، مين اللي عنده ديانة، بحيث ان هو يتقدم. تقديم وتأخير يتم وفق النظرات الشرعية وما تتحقق به مصلحة البلاد والعباد. يعني الحكم موضوع
من الأقدر على إدارة شؤون
على البلاد. إدارة شؤون البلد ويعني الحكم موضوع لإقامة الدين والسياسة الدنيا به. يعني إحنا عندنا مش التصور، عندنا اعتقاد جازم إن لا صلاح للدنيا إلا بدين الله، إلا بالرجوع لشرع الله. حتى الإصلاحات الأمنية الاقتصادية السياسية، ونتسع المجال نتحدث، البوابة إقامة واجب العبودية. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دي البوابة، دي المدخل اللي لابد من التركيز عليه، وإلا فإيه قيمة إن الواحد يكسب الدنيا ويخسر الآخرة.
يعني هكذا اتضحت الفكرة الأولى أو الشق الأول من السؤال. أبو زيد كان بيسأل كمان عن كيف أعرف أن الله تعالى قد قبل صومي وطاعتي في رمضان.
لا، جاهد نفسك. يعني كان ابن عمر أنت وفقت للصيام وللقيام، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أدي شكر هذه النعمة، ازداد طاعة وعبودية. إن كنت أحسنت فربنا هو الذي يوفق وسدد، إن كنت أسأت فاطلب عفوا وغفران، ونحن لا ندري من الفائز فنهنيه ومن الخاسر فنعزيه. كان ابن عمر رضوان الله عليهما يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب، وذلك لقوله سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. ثم الأعمال بالخواتيم، يعني الإنسان يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فما فيش داعي لا للغرور ولا للكبر ولا حتى لنبرة الأنا، أنا صمت وأنا قمت وأنا صليت بجزئين، ربنا هو الذي وفق.
يعني هل مثلا تعد علامة من علامات القبول أن يستمر المرء في الطاعة، يستمر في الصيام وفي القيام وفي العبادة وفي الطاعة؟ أما إذا كانت الطاعة محصورة على رمضان فقط ومن يوم العيد تنقطع كل هذه الأمور، يعني هل
هو كان شداد بن أوس بيقول يعني إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. ولذلك قالوا من ثمار الطاعة الطاعة بعده. الطاعة بعده. وكان أيضا يقول اعلموا أنكم لن تروا من الخير إلا أسبابه، ولن تروا من الشر إلا أسبابه، الخير بحذافيره في الجنة والشر بحذافيره في النار، والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر، ولكل دار بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا.
نعم جزاكم الله خير.
وجزاكم
نعود إلى مسألة كيف نستمر على الطاعة بعد رمضان. حضرتك قلت بعض الأمور وإزاي أن رب رمضان هو رب غير رمضان وإزاي أن كل طاعة لها ثوابها في رمضان وفي غير رمضان.
صحيح.
وماذا أيضا؟
صحيح أشياء كثيرة يعني تثبت النفس على طاعة الله تبارك وتعالى والاستمرارية فيها. يعني كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
يعني مسألة تحتاج إلى دعاء
طبعا.
الواحد يدعو لنفسه
طبعا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. ففعل الطاعات بتولد طاعة وحلاوة في النفس. مين اللي يرجع لمرارة العصيان مرة تانية؟ ما الواحد وجد قلبه في رمضان يعني ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أيكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب المرأة لا يحبه إلا في الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. من الأشياء اللي فعلا بتعين الإنسان على الاستمرارية الصحبة الطيبة.
نعم.
الصحبة الطيبة وجدناها في رمضان يعني
وجدناها في المسجد وجدناها في التراويح وجدناها في التراويح
في مناسبات كثيرة. كان الحسن البصري يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا فإخواننا يذكروننا الآخرة وأهلونا يذكروننا الدنيا. برضو الاقتراب من معاني الأسوة والقدوة. يعني أحيانا الإنسان يمر بإنسان فيه علامات صلاح وتقى يقول الحمد لله أستغفر الله يمكن كان بيخوض في موضوع آخر فلما يشوف المشهد ده بيتذكر. أنس بيحكي ويقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخل فأضاء منها كل شيء وخرج منها يوم خرج فأظلم منها كل شيء يقول حتى أنكرنا قلوبنا. فالإنسان الاقتراب من السنن والسير الاقتراب من الصالحين من اللي لهم أسوة وقدوة وحضور. الإمام ابن القيم يعني إمام وعالم بيقول إن لما كانت بتشتد بهم الأمور يذهبون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في محبسه مش في الفندق الخمس نجوم لا أبد في محبسه. يقول ما هي إلا لحظات ويفرج الله عنا وما يبعدش لأن إنسان كان يقول أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي معي أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. فالبعض حال الإيمان أيضا من جملة الأشياء اللي هي بتثبت النفس التفكر في الموت والقبور والآخرة. يعني كان الإمام أحمد يقول من لم يردعه ذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. فحتى يعني القلب ومعاني الإيمان والاندفاع في طاعة له أسبابه زي ما الإحجام له أسبابه.
فعلى المسلم أن يتحرى هذه الأسباب ويبحث عنها
متابعة الفرائض بالنوافل
من
أعظم الأسباب لأن الإيمان يزيد وينقص زيادته بالطاعات نقصانه بالمعاصي والزلات. التفكر حتى في السنن شوف حضرتك من جملة الأشياء يعني في إعصار في أمريكا والبلاء بالنسبة للمؤمن رحمة وبالنسبة للكافر نقمة. في مطر نازل في الصومال في مبشرات في خيرات وبركات بتحدث تبعث على يعني شوف الدعاء حضرتك من جملة الأشياء اللي هي فعلا تخلي الإنسان يتثبت. يا ناس تشككوا في أمر الدعاء إيه قيمة الدعاء ما احنا كل سنة في رمضان وفي الحرم إيه قيمة الدعاء. لا قيمة الدعاء انت شفتوه ده عصر الآيات البينات. عصر الآيات البينات
وقد ظهر الدعاء في ثورة 25 من يناير والتي لها حديث مفصل معنا بعد قليل إن شاء الله.
بإذن الله.
معنا علاء من الإسكندرية. السلام عليكم. اهلا وسهلا ازيك علاء تقبل الله منا ومنكم.
انا بتكلم مع الشيخ باريز حضرتك.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا.
الله يسلمك.
اني اقبل راسك الله.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. والله انا كنت اقول لحضرتك كل عام وحضرتك بخير يعني.
وانت بالصحة والسلامة اخويا وتقبل الله منا.
جزاكم الله خيرا علاء وانت بخير وتقبل الله منا ومنكم. دكتور سعيد في هذه الآونة ونحن نفرح بالعيد إخوان لنا يمرون بأحداث عصيبة في ليبيا وسوريا واليمن. يعني كيف ترى هذه الأحداث؟
أنا أرى أن هذه الأحداث تعبر عن مرحلة فارقة في عمر الأمة وفي عمر التاريخ. أحداث يعني فعلا الواحد عاش يعني فترة الستينيات بكل التفاصيل والوعي حتى بتفاصيلها حتى هذه اللحظات. الليل كالنهار والنهار كالليل وحياة رتيبة رتيبة جدا. اليوم ما شاء الله تبارك الله بغض النظر عما نسمع والدنيا أشبه بجهاز صغير كما يعبرون، لا بحجرة لا بقرية صغيرة، لا ده الدنيا صارت أشبه بجهاز صغير. الأحداث حتى وإن انطوت على شيء من المرارة إلا أنها أنا أرى أنها تعبر عن مرحلة فارقة لها ما بعدها. لا يسعنا إلا أن نستبشر. البعض أحيانا بييأس ويبعث نبرات
عندما يجد الشهداء ويجد الدماء وكذا.
لا بالعكس، ما هو حتى الشهداء يعني من مات في سبيل الله شهيدا، الشهيد عند الله ست خصال. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الناس لما انتقلت إلى ربها شهداء يوم أحد قالوا من يبلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي الله عنا ورضينا عنه. فإن كنا احنا بنحزن، ما انا بقول لحضرتك المشاعر
يبدو ان الحزن علينا نحن ليس علينا.
فهو المرحلة الأمة دي أمة ولادة، أمة ولادة، والأمة انا ارى انها تولد من جديد في المخاض احيانا المرأة لما تضع المولود في ألم وتخوف عليها.
وعلى ولكنها بداية حياة جديدة،
بداية حياة جديدة وفرحة. هيعقبها فرحة شديدة جدا ونفس القضية. فأنا أستبشر، الشرع بيأمر والواقع بيصدق، بشير ولا تنفره. والواقع بيصدق الجموع الغفيرة اللي بتقبل على بيوت الله الحريصة على طاعة الله، دي ظاهرة مستجدة. دي ظاهرة مستجدة عايزة وقوف عندها. أنا لو قلت لله أوس آخرون وخزرجوا ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى شباب في الوقوف أمام السفارة الإسرائيلية، إمتى إسرائيل كان بتتأسف؟ ده مشهد مستجد. ما هو لابد من قراءة الأحداث، لا أقول من سنة وسنتين، ساعة بساعة لو استطاع.
فأحداث اليوم على الرغم مما فيها ففيها مبشرات كثيرة، هنستأنف هذه المبشرات. ولكن معانا منتصر. السلام عليكم. منتصر من قطر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا منتصر.
منا ومنك يا شيخ. ممكن نكلم الدكتور سعيد؟
تفضل، هو يسمعك.
تفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير.
تقبل الله منا ومنكم اخويا.
الله يكرمك. معلش والله انا عايز اسال سؤال بس.
تفضل.
والله بالنسبه لنا في شهر رمضان انا طبعا موجودين في الدوحه، شغالين في الدوحه ومع شغالين في منطقه يعني الشغل يعني ما فيهاش المساجد اللي فيها ناس بدائيه لسه، يعني ناس عمال ناس كده. انا بشك طبعا في الصرف، يعني ممكن واحد ينسى كلمه، فكنت بضطر ان انا اصلي التراويح في البيت او احيانا ما بصليهاش في السكن بتاعي، لاني مش من المدينه، مش قاعد في المدينه. فهل يلغى عليا اسمي مثلا؟ وبعدين انا تلميذك من اسكندريه، كنت كل اللقاءات بتاعتك بحضرها يا دكتور ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا منتصر. دكتور سعيد هيرد عليك حالا.
السؤال بيتعلق بصلاة التراويح.
صلاة التراويح
وهل يأثم بتركها؟
أن من يصليها يعني ليس مجيدا للقراءة، فقد يصليها جماعة وقد يصليها في البيت.
هي عموما بغض النظر عما فعلت، الصلاة هي أفضل ما يفعل الناس، وكما قال عثمان وغيره يعني صلوا عليه حتى بدعته، طالما أنها بدعة غير مكفرة. وبالنسبة لترك صلاة التراويح هي مستحبة، ولكن فات الإنسان خير كثير من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. على كل حال إذا كان فاتت صلاة التراويح وإحنا خرجنا للعيد فلا أقل أبدا من شيء من التدارك، يعني الإنسان يجتهد في طاعة الله، لا مجال أبدا لليأس ولا للقنوط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعليك بالاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى حتى نعود.
يعني على الرغم أننا يعني انتهينا من رمضان، لكن يمكن أن يصلي ركعتين قبل أن ينام مثلا، ركعتين
مفتوح
في جوف الليل.
المجال مفتوح.
أن يقرأ جزء من القرآن كل يوم، يعني الخير صحيح موجود. يعني
وشوف، هو يعني التشبه بالصالحين صلاح وفرصة كبيرة لنيل أعلى درجات الولاية المستطاعة والمقدورة للإنسان. إزاي؟ إنه هو يتابع الفرائض بالنوافل والواجبات بالمستحبات، وأعظم الواجبات ترك المحرمات. للحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بل حتى من الذنب كمن لا ذنب له، لو اقترف الإنسان ذنبا ليس له أن ييأس. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
الأمر مبشر إذن، ولا يخاف منتصر. معنا عبد السلام من الفيوم، السلام عليكم.
وعليكم.
تفضل عبد السلام، نسمعك.
كل عام وأنتم طيبين.
وأنت بصحة والسلامة.
ممكن أكلم دكتور سعيد؟
تفضل، هو يسمعك.
دكتور سعيد، أنا والله أمر بظروف صعبة جدا بالنسبة يعني ذنوب ومعاصي وأثام، ويعني أنا أبلغ من عمره 27 عاما، يعني مررت بذنوب ومعاصي كثيرة، وفي نفس الوقت يعني أنني أدعي الالتزام بعض الشيء، فهذا هو ما يؤلمني كثيرا، يعني أن أنا أمام الناس أدعي الالتزام ثم أمام نفسي أفعل المعاصي وأفعل الذنوب كثيرا، وأنا يعني لي فترة كثيرة على هذا الحال. فأنا مش عارف، على الرغم من أني عارف يعني آيات المبشرات في القرآن الكريم وأعرف الأحاديث النبوية، إلا أنني يعني أفعل الذنوب والمعاصي عندما أختلي بنفسي، وأنا يعني فمش عارف أعمل إيه.
وأيهما أقرب إلى نفسك عبد السلام، عندما تخلو بنفسك وتقوم بالمعاصي، أم عندما تخالط الناس وتقوم بالطاعات؟ أيهما أقرب إلى نفسك وأيهما الأغلب عليك؟
الأغلب أنني يعني غالبا ما أختلي بنفسي فأفعل المعاصي، على الرغم أنني عندما أكون مع الناس فأظهر بالطاعة وأظهر بأنني يعني ملتزم، لدرجة أنهم يقول لي أن بعض الناس أنت شيخ وأنت رجل ملتزم، على الرغم أنني عندما أختلي بنفسي أفعل المعاصي والمنكرات، وهذا هو الذي يعني يؤلم الواحد ويجعلني أعيش في ضنك.
جزاكم الله خير عبد السلام. الدكتور سعيد سمع سؤالك وسيجيبك حالا إن شاء الله. سأستأذنك قبل الإجابة معنا اتصال ثاني. السلام عليكم، من؟ زواد من الجزائر. السلام عليكم زواد. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال قد انقطع، نجيب عن سؤال عبد السلام.
يعني الأخ عبد السلام، وأنا أنصح نفسي وأنصحه، وإلا فكلنا ذلك العبد المذنب المسيء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على الجميع وأن يكون الظاهر كالباطن والسر كالعلانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذه الوصية وصية لنا، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أزداها لمعاذ فالخطاب يعم. قالوا: خف من الله على قدر قربه منك وعلى قدر قدرته عليك، فلست تخرج من سلطاني إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. وقالوا: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقالوا أيضا: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى علي يغيبه. يعني لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، يعني أنت بتستحي من ناس ذي هيبة أو ذي هيئة من صالح عشيرتك، استحي من الله تبارك وتعالى، هو مطلع ورقيب، لا تخفى عليه خافية. الجنة والنار بيد الله تبارك وتعالى. لما رأى محمد بن المنكدر رجل يقف مع عربية، قال: سترنا الله وإياكما، إن الله يراكما، فربنا تبارك وتعالى مطلع ورقيب، استحي من الله تبارك وتعالى، وإلا فهو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هل أقول لك يقرب الصورة من حسك؟ لو أنت واقف بين يدي وزير أو رئيس لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا حتتجمل، حتصغي السمع، لا يمكن أن تتلبس بمخالفة. فأنت يعني رب العزة جل وعلا، مالك الملك، ملك الملوك جل في له الأسماء الحسنى. اعرض نفسك على آيات الله، ستعلم مقامك هنا ومكانك عند الله تبارك وتعالى غدا. ثم أنا ذكرتك ببعض الأسباب التي تثبت معاني الإيمان في النفس ولا نحتاج لتكرارها، راجعها، يعني أن تدعو وتتفكر في الدنيا، الموت والقبور والآخرة، الصحبة الطيبة التي تعينك على طاعة الله، متابعة الفرائض بالنوافل، إلى الدعوات الصالحات، إلى غير ذلك من الأسباب. وفي ذات الوقت لا داعي لليأس يا ابن آدم،
وأن يتواجد دائما بين الناس، وأن يكون له عمل معين، يعني لا يخلو كثيرا بنفسه
طالما بيضعف.
نعم،
طالما بيضعف مع النفس فعلا
يعني يميل إلى العمل الجماعي والتواجد. نعم،
هو في الحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقالوا تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، فبادر بالتوبة النصوح، ولازم أن يعي. والله إذا كان الاعتكاف وغير الاعتكاف من الصور بتبقى زي علاج وبتعين الإنسان على طاعة الله، صحبة الصالحين بتقوي معاني الإيمان، فزي ما الدكتور أشرف بيحكي فعلا ما تتركش نفسك لنفسك، انت لازم الصالحين الطيبين، يعني مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، والمرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف.
نعم دكتور سعيد، كنا عود على بدء، نعود إلى أحداث ليبيا وسوريا واليمن، وهذه الأحداث التي تدور من حولنا، كثير من الناس ينظر إليها بشيء من الحزن واليأس، إلا أن يعني حضرتك بعثت فينا شيئا من الأمل والبشرى، وكيف أن أي عمل طيب أو أي شيء فيه فلاح وفيه صلاح لابد أن يسبقه شيء من الصعوبة، فماذا أيضا من المبشرات التي يعني تحيط هذه الأحداث التي تمر بنا؟
المرحلة فارقة، ولما حننظر يعني حتى نستأنس بما حدث في مصر وتونس، بأنه بإذن الله تعالى في اليمن وسوريا وليبيا، وطبعا الخزافي مختفي، ده كله عاقبة الظلم والطغيان والانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى، هي مقدمات ولها نتائج. ومهما طال الأمد لابد أن ينتهي الظلم، المسألة عايزة إيمان، مش لا تحتمل لا اليأس ولا الخنوط ولا لطم خدود ولا شق جيوب، ولا إن وكأن الطغاة والطواغيت جاسمين على القلوب وعلى الرقاب لن ينزاحوا، لا أبدا. العصر الذي نعيشه عصر الآيات البينات، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ده كان البعض يقول لو أقيمت الجنة على حجر من ظلم لكان ذلك يؤذن بخرابها، كان معاوية يقول ما هبت أحدا هيبتي من رجل ظلمته لا يجد علي نصيرا إلا الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير، تعطيل لشرع. وحتى ما أقاموا دولة علمانية ودولة مدنية كما يطنطن البعض ويردد، ما هو كل دي دول علمانية أو دول علمانيين وأقاموا دول مدنية، إيه اللي جناء العباد في سوريا؟ هو دي دولة بتقترب من دين؟ أو في مصر أو في ليبيا أو في اليمن؟ أذاقوا العباد الأمرين، يعني ياريت يبقى فيه بصيرة بحيث ندقق في المقدمات ونتائجها، كل مقدمة لها نتيجة.
نعم،
كل عقيدة لها تأثير. وأنا أتخوف، أنا أتخوف فعلا على نفسي لما بأنظر لمبارك والأنظمة اللي تهاوت، أحذر الظلم، أحذر البغي، أحذر المكر. ما هو ده العلماء يقولون ثلاث من كنا فيه كنا عليه، المكر، ولاحق المكر السيء إلا بأهله،
البغي، إنما بغيكم على أنفسكم، النكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، على البغي تدور الدوائر. من سل سيف البغي قتل به، دياما ناس قتل.
وحتى الواقع يشهد بذلك، أن منهم من يعني قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني طبعا مع قياس مع الفارق يعني.
صحيح صحيح. فهو إن الإنسان يتقوف على ولا سبيل لإقامة الحق والعدل إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الدرس البليغ. البشريات كثيرة والمرحلة فارق. أنا مش هأكرر طبعا كلام يهود عن أمارات وعلامات الساعة. إن إحنا بنترك الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات هتظهر وفق خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ولكن على مستوى الدنيا أحداث فارقة، أحداث كبيرة جدا وضخمة، تهاوي عروش الظلم على مثلها. ده شباب وقفوا في الميدان، الطموح ما كان يبلغ أبدا هذا السقف. ولذلك نستشعر لطف الله بنا، نقول إن ربي لطيف لما يشاء. لطف الله بنا إن إحنا فعلا لم نعاني كمعاناة الناس في سوريا، انتهاك أعراض وحتى الجند هناك اللي بيعصوا الأوامر بيطلق عليهم، هم كذلك النيران، أحوال صعبة. ليبيا والمعاناة،
أنا كنت عايز أسألك أنتقل من أحداث ليبيا في عجالة، يعني ننهي بها حلقتنا ونعلق على الثورة المصرية المباركة.
أي تفضل. بالنسبة لليبيا،
بالنسبة لمصر، الثورة المصرية يعني تعليق أخير لأن خلاص وقت فقرتنا انتهى.
بالنسبة لمصر والثورة، أنا لا يسعني إلا أن أستبشر وأتمنى الشباب وجزاه الله خيرا إن كان قد أحسن وأزدى للأمة معروفا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أنا أتمنى إن الشباب حتى يستمر في حمل الراية، ولا سبيل لحملها إلا بتأدية شكر النعمة، أن نزداد طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى، أن نسلم وجوهنا لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وإلا فالنعم لو ما تبعناهاش بشكر بتزول، لو قبلناها بالجحد. ما هو قارون قال إنما أتيت على علم.
كيف يكون شكر هذه النعمة يا دكتور
سعد؟ إن إحنا نقيم شرع الله تبارك وتعالى، إن إحنا نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ما بنرددش كلام مجمل، البعض احيانا دي مجملات وانتم بتتكلموا بمجملات والأمة، لا، ده احنا عندنا تفاصيل. ان كان على الدساتير ففي دستور وضعه ومجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، في القوانين من ايام صوفي ابو طالب محطوطة في الادراج في حوالي 1500 صفحة. الأمة ليست عقيمة، وإحنا حتى ما هو طبق الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لحد ما جاء الحملة الفرنسية، إن كان البعض أساء إساءته مردودة عليه، إنما إن إحنا نستبدل ديننا بدين سواه. أنا عايز أنبه إن العلمانية اللي بيتكلم بيها البعض والليبرالية والشيوعية دي أديان عند أهله، إن كانوا بيتهموا من يتمسك بالكتاب والسنة بأنه إسلامي، انا حاصف بايه او بيعتز باسلامه او عايز حتى يرجع لعهود احيان بيقولوا علينا ظلاميين ومتخلفين. طب انا اقول ايه على اللي عايز يرجع مثلا لفرعونية؟ اقول عليه ظلامي متخلف راجعي؟ اقول ايه على اللي بينادي بديمقراطية يونانية مثلا؟ ظلامي متخلف راجعي؟ انا بأوقن ان اسلامي كامل شامل صالح لكل زمان ومكان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علم، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فأنا سياستي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي حربي وسلمي بأنطلق فيه من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. بأحذر المعصية حتى وإن دقت. دي نصيحتي لإخوان الشباب الثوار وغير الثوار، ونصيحتي لنفسي. كانت الآيات بتتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا بأتخوف من العجب والكبر والغرور اللي ممكن ينتاب النفس بسبب نجاح تم. ما هو قارون قال إنما أتيت على علم عندي، قال فخسفنا به وبدار الأرض، كان جاحد. العلماء يقولون إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، هو اللي أقامك في طاعته جل في علاه، فلابد من تأدية شكر النعمة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأنا عايز نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا إن إحنا نصلح الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، ولأن ده تشريع رب العالمين. أنا مش هأترك تشريع الخالق جل وعلا وأخذ أنا تشريعات المخلوقين. إن دستور بيضعه البشر من وحي العقول ومن بنات الأذهان وعيد.
موضوع الدستور والمبادئ فوق الدستورية هذا موضوع شرحه يطول وله حلقات أخرى إن شاء الله مقبلة. دكتور سعيد عبد العظيم، شكر الله لك هذا الوقت الطيب الذي استفدنا منه كثيرا، شكر الله لك. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في فقرة أخرى مقبلة من اليوم المفتوح. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.